يا ربنا الحبيب، نشكرك لأنه حضورك بحسب وعدك معنا، وشكرا لأجل نعمة الإيمان اللي بنقدر يا رب نترك أنفسنا بين إيديك. نصلي يا رب إنك تملأ هاي القلوب الفارغة، يا رب تملأها في بروحك النهضة، وتملأ قلوبنا يا سيد الرب محبة شديدة نحوك ونحو جميع الناس. في اسم الرب يسوع تحدث إلى قلوبنا، آمين. أوكي، اليوم المشاركة اللي على قلبي المؤمن في عالم تائه، الشخص في عالم تائه اللي بيحمل في قلبه ولو ذرة إيمان، المؤمن في عالم تائه أو في وسط جيل معوج بلغة الكتاب المقدس، هيك بيقول عن هذا العالم اللي احنا عايشين فيه. ممكن نحط هاي العنوان، المؤمن في عالم تائه. نقرأ مع بعض من سفر القضاة إصحاح 6، 16 آية من 1 ل 16. سفر القضاة إصحاح 6 من عدد 1 ل 16، عن شخصية كتير لذيذة كتير مهمة، وبصلي حتى الرب كي يتحدث لقلوبنا اليوم، حتى يوجد الرب في قلوبنا مثل هاي الشخصية، وإذا ما وجد فيخلق في قلوبنا هذا الأمر. وعمل بنو إسرائيل الشر في عين الرب، فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنين. فاعتزت يد مديان على إسرائيل بسبب المديانيين، عمل بنو إسرائيل لأنفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون. وإذا زرع إسرائيل كان يصعد، زرع إسرائيل كان يصعد، المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة، ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا، لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة، وليس لهم ولا لجمالهم عدد، ودخلوا الأرض لكي يخربوها. فذل إسرائيل جدا من قبل المديانيين، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. وكان لما صرخ بنو إسرائيل إلى الرب بسبب المديانيين أن الرب أرسل رجلا نبيا إلى بني إسرائيل، فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل، أني قد أصعدتكم من أرض أو من مصر، وأخرجتكم من بيت العبودية، وأنقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع مضايقيكم، وطردتهم من أمامكم وأعطيتكم أرضهم. وقلت لكم أن الرب إلهكم، لا تخافوا آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون أرضهم، ولكن لم تسمعوا لصوتي. وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش الأبي عزري، وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهرب من المديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه، وأين كل عجائبه التي أخبرونا أو أخبرنا بها آباؤنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. فالتفت إليه الرب وقال: اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان، أما أرسلتك؟ فقال له: أسألك يا سيدي، بماذا أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذلة في منسى، وأنا الأصغر في بيت أبي. فقال له الرب: أني أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. فقال له أو من وقف لعدد 16، وقف لعدد 16 نكتفي فيها. منشوف قصة جدعون بسفر القضاة إصحاح السادس، تيجي من بعد طبعا سلسلة أحداث بعد موت يشوع بن نون. أدخل بني إسرائيل إلى الأرض ولكن ما نظفها من الأعداء اللي كان لازم طبعا يطهروا الأرض، يطهروا الأرض بسبب آلهتهم وبسبب العباد الباطلي، وكانوا يقدموا شعوب الأرض في تلك الأيام أولادهم ذبائح للشياطين حتى ترتضي الشياطين عليهم ويكون في عندهم طبعا محاصيل وإلى آخره. فالله بعد موت يشوع بن نون هناك يرسل بكل فترة كان يقيم نبي لبني إسرائيل أو مخلص اللي هو قاضي لبني إسرائيل حتى يخلصهم من يد المديانيين والشعوب اللي متواجدة في تلك الأراضي. عشان هيك بإصحاح الأول الثاني الثالث الرابع منشوف يعني على سبيل المثال مثلا كل أيام يشوع بن نون منشوف بني إسرائيل كانوا أمناء مع الله ذاكري العهد، وكل أيام شيوخ إسرائيل إلى موتهم. من بعد موتهم فبني إسرائيل بدي يزيل عن الرب الإله. عشان هيك مثلا ناخذ هيك مثل بإصحاح الثاني بسفر قضاة عدد 7 بيقول الكتاب: وعبد الشعب الرب كل أيام يشوع وكل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع الذين رأوا كل عمل الرب العظيم الذي عمل لإسرائيل. ولكن الجيل الجاي ما كانش هالقد مرتبط ويتذكر هذا العهد، فبسرعة كان إيميل زي ما بعدد 13 بقول: تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتروت، تركوا الرب و فمنشوف هناك بذات الإصحاح فالرب سلمهم إلى الأمم الموجودين هناك حتى يربوهم. ولما صرخ بني إسرائيل فأقام الرب مخلصا. وهيك القصة ترجع، وكمان مرة منشوف من بعد ما الرب يقيم مخلص لبني إسرائيل من بعد ما ماتوا من بعد فترة زمنية بيرجع نفس التكرار، شعب إسرائيل بينسوا عهد الرب ويزيلوا من وصاياه. لذلك بعدد بإصحاح 3 وعدد 12 بيقول، هذا إصحاح اللي بعده من بعد ما كان في هناك قصة: وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عين الرب، وهناك الرب سلمهم كمان مرة إلى يد الأمم فربوهم. فصرخوا إلى الرب بإصحاح الرابع منشوف من بعد ما خلصهم الرب وعاشوا كمان 80 سنة مع الرب، بإصحاح الرابع عدد 1 بقول: وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عين الرب بعد موت أهو إهود. وهيك القصة تستمر، كل ما يكون في مأزق بني إسرائيل يصرخ إلى الرب، الرب يقيم لهم نبيا أو قاضي وهناك ينتصر على الأعداء. وعشرات السنين بيعيشوا كل ما القاضي موجود أو النبي موجود بيعيشوا في أمان أو في إيمان بيعيشوا بأمان قدام الرب. فلما يموت هذا القاضي أو النبي منشوف بني إسرائيل كمان مرة يعودوا إلى وحل الخطيئة. ونفس الإشي كمان بنشوفه هنا بقصة جدعون بإصحاح السادس، إنه الواقع تبع بني إسرائيل كان مهزوم وفي قمة الذل، كانوا مهزومين من المديانيين، كانوا مهزومين من المديانيين، والسبب إنهم عزلوا أنفسهم من الرب إلههم اللي قطع معهم عهد في سيناء. فبالتالي المديانيين اغتصبوا مواشيهم الخاصة لبني إسرائيل، وكل يوم كانوا يزلوهم المديانيين لبني إسرائيل ويقرفوهم عيشتهم. مين هني المديانيين؟ قبل ما نفوت للناس كتير مهم نعرف مين هدول المديانيين اللي الكتاب المقدس كتير بيتحدث عنهم كانوا يضايقوا بني إسرائيل. إذا منروح ما بعد على سفر التكوين، سفر التكوين إصحاح 25، وعدد 1 و2، سفر تكوين 25 عدد 1 و2، نقرأ هيك بعض الآيات نشوف مين هن هدول المديانيين اللي الكتاب المقدس دائما بيحكي لنا عنهم إنه كانوا يضايقوا بني إسرائيل ودائما كانوا يذلوهن وقت ما يبعدوا بني إسرائيل عن الرب إلههم. كلياتنا نعرف أبونا إبراهيم بعد موت سارة هو جوز واحدة اسمها أو زوجته اسمها قطورة. بقول وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة فولدت له زمران ويكشان ومدان ومديام اللي هن المديانيين ويشباق وشوحان، وولد يفتان شبا وددان، وكان بنو ددان أشوريم ولطوشيم ولأميم. إسا في عدد 4 و6، وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وأبداع وألدع، جميع هؤلاء بنو قطورة. بعدد 5، وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له بسبب الوعد. طبعا وانا احنا نقدر نفهم، على فكرة انا لما قرأت ودرست هذا النص انا لاحظت انه كمان اشي اللي بعرفه بالكتاب المقدس انه إبراهيم يعني اهتم هؤلاء اللي اجوا من بعد سارة ومش لابن الموعد انه يعطيهم، يعني مش بس إسماعيل يعطيه يوفر لإله طبعا بعض الأغراض إنه يطلع هو أمه هاجر، ولكن كمان هنا منشوف بعدد 6، وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. فهتم إبراهيم رغم أنه جابوا أولاد إنه يترك لا إسحاق طبعا امتلكاته، لأنه الوعد رح يتم من إسحاق. فمنشوف أنه من أحد أولاده اللي جاء الشعوب منهم هني مديان اللي بديوا يضايقوا بني إسرائيل، مثل ما كان كمان الإسماعيليين. الإسماعيليين طبعا هدول هاي الأمة المديانيين منشوف إحنا وين هني قعدوا. كان موقع مديان في جنوب أدوم في أقصى شمال خليج العقبة اللي هي في الجنوب ما بعد إيلات. جزء أو أغلبهم كانوا بدو. احنا بنعرف البدو يعني بيمتازوا بالسرقة والغنائم، نفس الشيء نفس الشيء كان في الكتاب المقدس. كانوا يخرجوا من الأماكن اللي هن موجودين فيها ويسرقوا ممتلكات أشخاص تاني ويرجعوا إلى بيوتهم أو خيامهم. نفس الشيء، هذا الشيء من دور لدور، تقول الإنسان يعني بيحمل يعني صفة معينة اللي هي الثقافي، ثقافي اللي كانوا بالفعل يغنموا ولا يغتنموا، يغنموا ممتلكات وإشياء اللي هي مش لإلهم. فمنشوف إنه انضموا المديانيين مع عماليق للغزوات ولمضايقة بني إسرائيل بشكل سنوي، يعني كل سنة من بعد ما يطلع غلت الأرض، ينزلوا المديانيين مع العماليق اللي كانوا ساكنين ضواحي يهودا، العماليق اللي بقوا في الأرض، فكانوا يغزوا ويضايقوا بني إسرائيل. فبنشوفوا أعداء إسرائيل كانوا يمتلكوا سلاح سري قوي، ولأول مرة بالتاريخ احنا بنشوف هذا السلاح بيظهر بهذا الإصحاح، وهو الجمال. الجمال من أقوى سلاح للحروب في العهد القديم، لأنه الأراضي كانت هناك صحراوية، والجمل عنده القدرة يتغلب عن كل حيوان آخر. وانت لما بتشوف بإصحاح السادس عن الكمية الهائلة اللي كانوا يمتلكوا الجمال بني إسرائيل، عشان هيك كانوا يلموا حالهم يرتعبوا ويسكنوا في الكهوف في المغاير على الجبال، كانوا يخافوا. يعني بكلمات تانية، الوضع كان مرعب، الوضع كان كتير مرعب لبني إسرائيل. ولكن من ناحية تانية، بني إسرائيل يعني عندهم وصية من الرب إله إسرائيل أن لا تخافوا متى دخلتم إلى الأرض من آلهة المديانيين. لما بقول آلهة المديانيين يعني الآلهة الذي تعبد، والإشياء اللي بيآمنوا فيها المديانيين ما ترتعبوش منها. إبراهيم إنه هي عقيدة بتخوف مرعبة، لو الشعب كان أمين مع الله ما في داعي إنه يخاف. ولكن بما إنه أعزلوا أنفسهم عن الله فالإشي كان مرعب، الإشي كان مرعب. وهنا منشوف أول توثيق يذكر أن الجمال كان كسلاح عسكري خطر في الحروب بهذا السفر. هذا هو السبب المركزي اللي خلى بني إسرائيل يعني يختبئوا من المديانيين. رعب بني إسرائيل كان من كمية الجمال مثل ما قلت اللي أحاطتها، والدماء الدمار اللي كان يترك بعد دخول وخروج المديانيين مع الجمال تبعتهم في أراضيهم للإسرائيليين. عشان هيك إذا بنقرأ مع بعض بإصحاح 6 عدد 3 ناخذ صورة هيك كيف كاتب السفر بيشرح لنا. إصحاح السادس بقضاء، القضاء عدد 3: وإذا زرع إسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم. بعدد 5: لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة أو في الكثرة، وليس لهم ولجمالهم عدد، ودخلوا الأرض لكي يخربوها. فتخيل أنتوا هذا المنظر الهائل، لما كاتب السفر بيشرح عن العدد الهائل، صعب الواحد يعد، وخاصة لما يحطوا خيامهم صعب الواحد يعد. المنظر كان مرعب لبني إسرائيل. بإصحاح السابع عدد 12 لاحظ كيف بيرجع كمان مرة الكاتب بيصف الصورة اللي كانت في الواقع، بقول وكان المديانيون بإصحاح السابع عدد 12، انزلي كمان شوي. وكان المديانيون والعمالقة وكل بني المشرق حالين في الوادي كالجراد في الكثرة، وجمالهم لا عدد لها كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة. تخيلوا معي هذا المنظر الرهيب الموجود قدام بني إسرائيل في هذيك الأيام، وهاي الحالة الرعب اللي عايشين فيها. هنا تيجي الصرخة تبعت بني إسرائيل، كان لازم يشوفوا أشياء من هالشكل حتى يصرخوا للرب والرب يرسل لهم المخلص. فمشوف بإصحاح السادس ظهر نبي مجهول الاسم حتى يذكر بني إسرائيل بإهمالهم للعهد مثل ما ظهر ملاك الرب إسحاح الثاني عدد 1-4، حتى يذكر الشعب بنفس الكلمات. يعني النبي المجهول الاسم اللي ظهر بإصحاح السادس وظهر حتى يذكر بني إسرائيل الله رح يتعامل مع بني إسرائيل بسبب الوضع اللي هني موجودين فيه. الرب شايف الوضع تبعهم والرب بده يتعامل معهم، ولكن كان كتير مهم انه يرسل نبي، مش مهم الاسم تبعه لانه ما ذكر اللي ما دونوه لاسمه. فبإصحاح الثاني بنشوف هناك ملاك الرب، جاء ملاك الرب جاء لكي يذكر بني إسرائيل في ذات الكلمات الموجودة في إصحاح السادس. بس عن نقرأ بإصحاح الثاني من عدد 1-4، لأنه هناك كمان بيضيف لنا أنه نستوعب إيش الرب كان طالب من شعبه. إصحاح 2 من 1-4، إصحاح 2 1-4. وصعد ملاك الرب من الجلجال إلى بوكيم وقال: قد أصعدتكم من مصر أتيت بكم إلى الأرض التي أقسمت لآبائكم، وقلت لا أنكث عهدي معكم إلى الأبد. شكرا لك. وأنتم فلا تقطعوا عهدا مع سكان هذه الأرض، ما تختلطوش مع هاي الأرض اللي أنتم فايتين عليها، يعني ما تقطعوش معهم عهد. والرب عارف ليش عم بقول هاي الكلمات أو عم بنبههم، بل اهدموا، ما تعملوش معهم عهد، اهدموا مذابحهم ولم تسمعوا لصوتي. العكس تماما سويته. فماذا عملتم؟ فقلت أيضا لا أطردهم من أمامكم، بل يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركا. وكان لما تكلم ملاك الرب بهذا الكلام إلى جميع بني إسرائيل أن الشعب رفعوا صوتهم وبكوا، عشان هيك سمي المكان هناك في بوكيم. فهذا هو التلخيص تبع سفر القضاء. من ناحية واحدة الشعب لما كان يضل كان يقوم نبي أو يجي ملاك الرب يذكر بني إسرائيل ليش الوضع اللي أنتم موجودين فيه. ليش الموضوع؟ لأنه الله يعني بار، ومتى حكمت فأنت أبر مني. دائما الله في المشهد بده ينجيك من الوضع اللي أنت موجود فيه، الله بده يتدخل في حياتك وحياتك الشخصية. ولكن كتير مهم، عشان هيك الإنجيل بالعهد الجديد بقول توبوا وآمنوا. أنت لازم تعرف إيش بدك تتوب، أنت لازم تعرف إيش هي الخطيئة قبل ما تآمن. التوب تترك وتؤمن. فبني إسرائيل كان لازم يسمعوا هاي الكلمات: أنا أعطيتكم العهد، أنا كفلت في كل إشي، ولكن أنتوا أهملتوا العهد، لذلك الوضع اللي أنتوا موجودين فيه هو فقط بسبب قراراتكم الخاطئة. ومع هذا كان يصرخ الشعب والله يرسل لهم قاضي أو نبي لكي حتى يكون بمثابة المخلص. فبنو إسرائيل كانوا يرجعوا للرب كملجأ وحيد لإلهم من المحنة اللي كانوا يتواجدوا فيها، وهذا كان ينهض إيمانهم دائما إلى إيمان حي وفعال، لأنه مسك أحيانا بنشوف يعني 30 40 سنة أو 80 سنة بحسب الإصحاح الرابع أو الخامس. 80 سنة مشيوا مع الرب، ولكن فزاغ إسرائيل عن الرب حتى كل واحد يعود يعمل ما يحلو في عينيه بعد موت القاضي أو النبي. هاي هي المشكلة اللي كانت موجودة بسفر القضاء. بدي نلاحظ مع بعض بسفر القضاء بإصحاح السادس، نرجع طبعا للإصحاح نفسه، كيف الوحي يسلط الضوء على شخص اسمه جدعون. شاب اسمه جدعون، وعلى حديث الرب ملاك الرب معه. حديث ملاك الرب معه. طبعا لما بنشوف هنا ملاك الرب، هي كلمة مرادفة لكلمة الرب، لأنه في كتير أماكن بيقول ملاك الرب جاء وكلم معه، فلما بنقرأ بسياق النص بنشوف أنه هذا الرب نفسه. أوكي؟ بنشوفه بالرب نفسه. كيف بنشوف الرب؟ أنه هذا هو المسيح الذي كان يأخذ جسد، كان يأخذ جسد إنسان، ولكن وقتي لحدث خاص، لأشخاص مميزين، أشخاص اختارهم حتى يتحدث لإلهم، لأحداث لازم تدون في الكتاب. أوكي؟ فتجسد المسيح كان قبل تجسده من القديسة مريم، ولكن هذا التجسد كان وقتي لأحداث خاصة. الفرق ما بين التجسد قبل القديسة مريم وبعد مجيء المسيح من القديسة مريم هو فرق شاسع. ليه؟ لأنه أخذ هناك جسد حقيقة ولد فيه وسوف يكون إلى الأبد بهذا الجسد، جسد أبدي كان له بداية الطبيعة هاي وليس لها نهاية. أما التجسدات القديمة هي كانت تجسدات فقط وقتية لأحداث خاصة. فمنشوف أنه الوحي بيسلط الضوء على جدعون وعلى الحديث ما بينه وبين ملاك الرب. راح نشوف مع بعض كيف هذا الشخص اللي بيحب شعبه عن جدعون ومتألم بسبب واقعهم المزدري، هذا الواقع الصعب اللي موجودين فيه بني إسرائيل. لما كان جدعون يضرب القمح بالمعصرة يخبط فيها ويخبئها من أعين المديانيين بالسر، لأنه المديانيين إذا شافوا أي واحد يعني مشغول في أشياء مثل المواشي أو المحاصيل، فطبعا كانوا يهجموا عليه حتى يشلحوا إياها. إيه؟ خاوة، صح؟ بالضبط، خاوة. فكانوا يأخذوا منه، فعشان هيك جدعون كان بالسر يطلع ويخبط القمح بالمعصرة ويخبئها من أعين المديانيين. فظهر له بهاي الفترة بالخاص، ظهر له ملاك الرب. ولكن مع ظهور ملاك الرب شو بقوله لجدعون؟ الرب معك يا جبار البأس. جبار البأس يعني يا بطل، الرب معك. الرب بقول لجدعون الرب معك يا بطل، يا جبار البأس، يا جبور خايل. طبعاً هاي بقدام 6-12. لننتبه ما بعد على ثلاث نقاط في هاي القطعة اللي بدي أركز عليها. وبصلي حتى بالفعل الربك يعني أعطينا بهاي ثلاث نقاط شيء يعزز يحيي إيماننا حتى نكون مثل هذا الشخص اللي كان في هذا الوضع بهاي الحالة، اللي المحتار وما كانش شايف حاله مثل ما الرب شايفه، ولكن الرب كان يقول له يا جبار البأس الرب معك. منشوف النقطة الأولى هي تحية ملاك الرب لجدعون بعدد 12، بكمان شوية رح نروح لإلان. منشوف النقطة الثانية رد فعل جدعون اتجاه تحية ملاك الرب اللي هي بعدد 13. النقطة الثالثة القوة المطلوبة أن تتواجد بقلبي وقلبك يا عبير، كل مؤمن اللي هو معني يخدم الله والناس. النقطة الثالثة القوة المطلوبة أن تتواجد في قلوبنا، تتواجد في قلوبنا حتى نخدم الله والناس. النقطة الأولى تحية ملاك الرب لجدعون، النقطة الثانية رد فعل جدعون تجاه هاي التحية، النقطة الثالثة هي بالقوة المطلوبة تتواجد في قلب كل شخص بده يتبع الرب يسوع المسيح. عشان هيك عم نشوف في عدد 12 اذا بدك تحطي قصه اختي. لما اجى بعدد 12 ملاك الرب بول، فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس اي تحيي. بعدد 13 رد فعل جدعون. قبل ما نوصل على رد فعل جدعون بنشوف انه كان جواب جدعون لهي التحية كتير غريب، كتير غريب. هو سأل وينه الله اللي حكولنا عنه وعن أعماله بطفولتنا، وينه وينه وينه؟ كان يعمل عجائب، ليش هو مش موجود معنا اليوم؟ بكلمات تانية بنشوف انه جدعون كان يعبر عن واقع شعبه بحزن لملاك الرب، بحزن عميق. عشان هيك سأل ملاك الرب إذا بالفعل الله ما زال معني فينا كشعب، ليش الرب تركنا؟ ليش هملنا؟ لأنه واقعنا اللي إحنا موجودين فيه بيدل على اللعنات اللي انصبت علينا. رد فعل بنشوف انه جواب ملاك الرب طبعا لجدعون بعدد 14 فالتفت اليه الرب وقال اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان أما أرسلتك. السؤال هو عن أي قوة الرب قصد؟ وجدعون وضعه واضح، كان مهزوم، كان يعبر عن شعبه والواقع اللي هني عايشين فيه بقديش هني يعني مهزومين ومزلولين من المديانيين. وفجأة الرب بيقول له يعني عدا أنه التحية كانت كتير صعبة لجدعون يا جبار البأس، بقول له كمان اذهب بقوتك هذه. عن أي قوة الرب كان يحكي؟ عن غيرة ومحبة جدعون نحو الشعب. قلبه كان محروق لجدعون اتجاه الشعب، فالرب شاف هاي هي القوة اللي عم بيبحث عنها حتى يرسل شخص مثل هذا ويخدم الشعب مؤيدا من قوة الرب. الرب ما كانش يتحدث بالمرة عن روح الرب الذي حل على جدعون من بعد تقريبا 11 آية، لأنه تقريبا بنهاية القصة هناك بنشوف وحل روح الله على جدعون لما خرج ويحارب. الرب كان يطلع على شيء تاني، كان يطلع على قلب جدعون، وهذا القلب اللي الله بيبحث عنه، قلب اللي بحس مع الآخرين. ممكن تكون في قلب عائلي أنت أكتر واحد يحن بين إخوتك، بتغار ليش هيك الوضع. أنا بعرف جورج تقريبا من 5 7 سنين يمكن 10 سنين، وكنت كان عندي كتير زيارات عندهم على البيت، وجورج هو الأصغر بالبيت. حقيقة قدام الرب بعترف قديش عنده قلب حنون اتجاه إخوته، بيبكي لأجل إخوته، وأكتر واحد صايع كان بين إخوته ومستعد يموت لأجل إخوته. قبل ما تتوفى كمان حياة أمه قديش كانت تهتم إنه 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 حياته تكون بأفضل ما يمكن، لأنه كان دائما يعني كان عندي كتير حديث بليالي معه لحد لياليك قديش كان عنده محبة اتجاه إخوته، كان يتمزع. هذا القلب اللي الرب يبحث عنه حتى يتعامل معه، حتى يأخذ هذا الشخص ويجعله خادم لله ويجعله خادم للناس. اذهب بقوتك هذه أما أمرتك. هاي القوة هي محبة وغيرة جدعون اتجاه أهل بيته وعشيرته واتجاه الناس اللي هو عايش بوسطهم، عادة هن مستحقين أو غير مستحقين، ولكن عنده حرقة قلب. كان بالحري إذا إحنا عندنا أولاد قديش لازم يكون في عندنا هذا القلب مثل جدعون، قلب ما يرتحش إلا ما نشوف أولادنا يرجعوا للرب، إلا ما نشوف بناتنا يرجعوا للرب. أكون محمل في هاي حرقة القلب حتى ما الرب يرسلني، لأنه الكتاب كمان بيقول لأن عين الرب تجولان في الأرض في كل الأرض. ليش؟ بيبحث عن مين؟ بقول الكتاب في أخبار الأيام الثاني إصحاح 16 عدد 9 في النص الأول، أخبار الأيام الثاني إصحاح 16 عدد 9، لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد. الرب يتشدد مع هذا الشخص، مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. الأشخاص المتلهفين إن بدنش يتركوا الرب، بدن الرب بحياتهم، فالرب يبحث في كل الأرض أشخاص من هاي، طبعا نساء ورجال، لأنه كمان في نبي اسمه دفورة في سفر القضاة اللي جابت خلاص عظيم مع براك. فالرب يبحث عن قلوب كاملة نحو، قلوب ترغب، مش قلوب اللي بتخطئش، كاملة اللي بترغب إلى بدها الرب في حياتها، قلوب اللي تطلب الرب في حياتها. والله عينيه تجول في كل الأرض بيبحث حتى يتشدد معها، لأنه الله ما بيعمل الشيء إلا مع هاي القلوب. احنا بنعرف انه بسفر دانيال الله ما عمل ايش ما وعد فيه الا ما شاف دانيال تاب توبة حقيقية عنه، عن نفسه طبعا وعن الشعب، وهناك حقق الوعود المتروكة لشعب اسرائيل. يعني هناك في وعود مش راح تتحقق الا ما واحد يقوم ويقف بجدار ما بين الله والناس. وهذا الإشي كمان ببيوتنا أولادنا، فيش إشي رح يتحقق إلا ما يقوم قلوب من أي النوع حتى نسترد ابني وبنتي للرب، لأنه هناك في وعود. ما أستسلم، المديانيين تنهش من حياتنا من مواشينا وأيضا من محاصيلنا، ما أستسلم لأنه هناك في وعود، وهناك أيضا الله يهتم وبده يتدخل. الله يبحث عن أشخاص اللي عندهم قلب مثل قلب جدعون حتى يقول لهم بهاي القوة اذهب وخلص، بهذا القلب اذهب وحارب، بهذا القلب اذهب وصلي وصلي. طبعا بالنقطة الثالثة الجواب الثاني، طبعا هو كان جواب يعني مثل سؤال جدعون للرب من بعد ما سمع جدعون هاي الكلمات اللي تعال نقول هزته، كيف الرب يطلع عليه وكيف الرب بيتعامل معه، كيف الرب بيرسله بإرسالية هالقد مجيدة. فبنشوف انه بعدد 14 و16 فالتفت اليه الرب وقال له اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان اما ارسلتك. على فكره في هذا الاصحاح بهذا العدد 14، هذيك المره بتحدث مع اخت هديل بالشول بخزال عند اليهود في القرن تقريبا الرابع والسادس، تعاملوا معي الآي إنه جدعون واقف مثل سنجور ما بين شعبه وبين الله كمدافع بيتحدث باسم شعبه، والله عجبه هذا الأمر، عشان هيك إجا لعنده ملاك الرب
حتى يتقابل معهم.
في عدد قلنا 15 اللي هو الرد الثاني تبع جدعون، وكان مثابة يعني سؤال، فقال له: أسألك يا سيدي بماذا أخلص إسرائيل؟ إيش عم تحكي معي؟ كيف بدي أطلع أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذلة في منسى وأنا الأصغر في بيت أبي. فقال له الرب، قبل ما قال له الرب بنشوف إنه بتذكركم إشي هاي الكلمات مين؟ شاول؟ موسى. موسى لما الرب دعاه شو بدي اقول له؟ يا رب انا يعني لساني بحنكي واقف، بدك ترسل لي عند فرعون احكي مع فرعون؟ انا بعرفش، ولا كنت صاحب كلام ولا من امس ولا قبل امس، انا مش متكلم، كيف بدك تبعتني لهناك؟ فبنشوف جواب الرب طبعا، قال له مش مهم انت، المهم مين اللي معك، عشان هيك قال له اذهب وانا اكون معك، مش مهم انت، المهم انا معك. فنفس الاشي بدي اقول له، يعني بدي اقول له جدعون انا الاصغر والافقر والاحقر بين باقي الاسباط، كيف ممكن الرب يستخدمني؟ كيف ممكن الرب يتعامل معي انا؟ احيانا احنا كمان هيك بنكون باعين انفسنا، لا بنكون نقول مين انا، بس الرب نظرته لجدعون مختلفة عن ما جدعون شايف حاله فيها. جدعون كان شايف حاله ولا إشي، والرب كان يشوف فيه جبار بأس بطل. موسى نفس الإشي، رد على الرب بذات الحجي بكلام شبيهة لتبعيت جدعون، عشان هيك بقول من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر بدون ما نروح لهناك. بقولوا لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، يعني ولا من إسا كمان، بل أنا ثقيل الفم واللسان. هذا وضع موسى، هيك موسى رد على الرب، قال له شوف لك حدا تاني. فكل واحد منا مهم، مهم كتير يعرف إنه أنا مش صدفي موجود هنا، ولا بهاي القاعة، ولا بهذا العالم، ولا بهاي القاعة، لأنه كتير مهم تسمع هاي الكلمات. إنه مش صدفي أنت موجود بهذا العالم، مهم تعرف إنه الله قصد إنك أنت تتواجد في هذا العالم، ومش غلطة، ومش غلطة إنك ولدت لهيك أهل، أنت مقصود ومش صدفة أنت موجود. مهم كل واحد منا يعرف إنه هو محبوب، واللي خلقنا بحب إيانا إن نحن نتعرف عليه بشكل شخصي، لأنه بدون ما نعرفه رح نضلنا تايهين برغم ظروفنا اللي إحنا بنعبر فيها. في قصة حلوة هيك سمعتها من كريستينا بنتي، كانت بدها تروح على الشبيبي في بيت حزدة، من ناحية لغة كمان تقدر أكتر تكون ملمة وإلى آخره. بنشوف هناك أول امبارح شاركة المسؤول عن الشبيبي عن قصة قرأتها تقريبا قبل 18 سنة، بنت ولدت لعائلة وإخوتها كلهم عيونها نزرق، وهي الوحيدة بالعائلة عيونها سود. من هو صغير تبكي للرب وتعمل عهود بينه وبين الرب، اتفاقيات، يا رب أنا بصلي أنا بصوم أنا بدي أفيق الصبح عيوني زرق. البنت كبرت بكآبة غير عادية، كبرت بكآبة غير عادية، ما كانش عندها حتى الإيمان يعني، فكانت بدها يكون عندها عيون زرق زي خياتها وزي أهلها، والرب ما كانش يستجيب لطلبتها، عيونها سود ضلهم. يوم من الأيام البنت اختبرت نعمة الله وخلصت، والرب تعامل معها حتى أرسلها إلى الهند. ولما أرسلها إلى الهند فهمت إنه الرب حفظها لهي الساعة حتى بالهند يكون عندها عينين مثل الناس اللي بدها تخدمهم، حتى ما تكونش كأنه ملاك نازلي من السماء أو جاي من شيء مكان غريبي، ولكن تكون مشابهة حتى في المنظر الخارجي. في عبرة هاي القصة إنه إذا أنا كنت لعيلي بشوفها مش هالقدي، إذا أنا كنت ل يعني ظروفي وأوضاعي أعرف إنه الرب قاصد. كيف بعرفش؟ بس بعرف إنه هو قاصد. وكتير مهم إنه أنا أرجع للرب حتى أتعرف عليه حتى يحقق مقاصده بحياتي. ولما أنا أرجع للرب يعني هو بيكون بمثابة أب لإلي، أم لإلي، صاحب لإلي، رب لإلي، كل إشي لإلي. وشوي شوي ببدأ أشوف الخطة اللي هو مجهزها لحياتي، إنه أكون نور، أكون ملح، أكون سبب بركة للي حوالي، أكون شبعان منه. فمثل هاي الصبية اللي كانت كل حياتها تقول ليش ليش ليش، في نهاية المطاف هي فهمت إنه الرب عنده دعوة على حياتها، دعوة حلوة على حياتها. فمنشوف إنه الجواب القاطع من الرب للنبي موسى مثل ما كان لجدعون: اذهب، أنا أكون معك، أنا أكون معك. وفي العهد الجديد بنشوف الرب يسوع المسيح كمان قبل صعوده للسماء إيش قال للتلاميذ: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. كل الأيام أنا معكم إلى انقضاء الدهر. بنشوفها في متى وبنشوفها كمان في مرقس. في وعد من الرب يسوع إنه يكون معي، مش 2 و4 أو 1 و4، ولكن كل الأيام، كل يوم الرب معي، وبده يعني أسلك بالإيمان. لما أنا بسلك بالإيمان أنا ببدأ أعطي مكان، مجال إنه يعمل فيه من خلالي. آمين.